إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي هذه الآية ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نقرب من الزنا. وقربان الزنا يكون بفعل وسائله التي توصل إليه، ووسائل الزنا التي توصل إليه وتؤدي إليه كثيرة جدا، نذكر إن شاء الله ما تيسر منها. فمن ذلك تفريط كثير من النساء في الحجاب الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نساء المؤمنين بالحجاب حتى لا يؤذيهن مرضى القلوب. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فتأمل قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإن المرأة المتحجبة لا تؤذى، المرأة المحتشمة المتسترة بالحجاب الشرعي لا يؤذيها الفساق، وإنما يؤذون المتبرجة التي لم تلتزم بحجابها الشرعي الذي ألزمها الله عز وجل به. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا حصل الحجاب من المرأة وحصل أن الرجل لا يسألها إلا من وراء حجاب، فعند ذلك تحصل طهارة القلوب، وفي فقدان ذلك يحصل مرض القلوب والعياذ بالله للرجل وللمرأة. فهذا السبب الأول أو الوسيلة الأولى من وسائل الزنا، وهي كثيرة جدا. أيضا من وسائل الزنا النظر إلى الحرام وإطلاق البصر في ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغض البصر فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فتأمل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر. ثم أمر النساء أيضا بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. فأمر النساء بغض البصر وأمر الرجال بغض البصر، ولو أن الرجال والنساء طبقوا هذا الأمر لما حصل الزنا. لو أن الرجل غض بصره عن المرأة التي ليست من محارمه والمرأة أيضا غضت بصرها لما حصل الشر ولما حصل الفساد. وذلك لأن النظرة هي أول خطوة إلى الزنا، هي أول خطوة إلى الزنا. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه: اصرف بصرك، نظرت نظر فجأة لست مؤاخذ بتلك النظرة، لكن لا تستمر فيها بل اصرف نظرك مباشرة عن النظرة، عن النظر إلى تلك المرأة التي نظرت إليها فجأة، فإنك إن عاودت النظرة دخلت الفتنة إلى القلب والعياذ بالله. ولهذا يقول بعضهم: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل اللحوم، مثل الأسود تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فإذا لا بد من غض البصر حتى يحصل تمام حفظ الفرج عن الحرام. هكذا أيضا من وسائل الزنا التبرج والسفور، تبرج المرأة وسفورها وإظهارها لمفاتنها، إظهارها لمحاسنها أمام الرجال الذين ليسوا من المحارم، هذا مدعاة إلى الفجور، ولهذا نهى الله عن ذلك فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو أن تظهر المرأة مفاتنها وأن تظهر محاسنها أمام الرجال، هذا تبرج محرم لا يجوز. وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، ومنهم وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فتبرج المرأة من أسوأ ما يكون ومن أشد ما يكون مدعاة إلى الفجور وإلى الخنا والعياذ بالله. وهكذا من وسائل الزنا اختلاط الرجال مع النساء اللاتي لسن من المحارم، شتى أنواع الاختلاط في أي وجه بأي وجه كان، فالاختلاط من أعظم الدواعي إلى الزنا ومن أعظم الوسائل إلى الزنا، سواء الاختلاط في التعليم أو في الدوائر الحكومية أو في الوظائف أو اختلاط أو كذلك أيضا نعم الاختلاط في البيوت بغير المحارم، كل هذا مدعاة إلى الشر وإلى الفتنة وإلى الزنا والخنا والعياذ بالله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه عن أسامة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عند أن رأى الفضل بن عباس والمرأة الخدعمية قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالشيطان لا يؤمن على المختلطين والمختلطات، على الشباب والشابات الذين يختلطون بشتى أنواع الاختلاط لا يؤمن الشيطان عليهم، بل من أعظم أنواع من أعظم دواعي الزنا كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو اختلاط الرجال بالنساء. وهكذا أيضا من وسائل الزنا سفر المرأة بدون محرم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فقال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر كان، حتى ولو كان سفر طاعة كأن يكون سفرا للحج، لا يجب عليها الحج في هذا الحال إذا لم يكن لها محرم. وهكذا أيضا سفر لزيارة أقاربها أو لأرحامها، تذهب وتسافر بدون محرم حتى ولو استدعاها زوجها كما يصنع كثير من الناس اليوم، يكون في بلد الغربة فيستدعي امرأته أن تأتي إليه زيارة أو لحج أو لعمرة بدون محرم، هذا لا يجوز. لا يجوز للرجل، لا يجوز للزوج، ولا يجوز للزوجة، ولا يجوز لأصحاب مكتب السفريات أن يعينوها على ذلك، فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، واتقوا الله. فالواجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من وسائل الزنا مصافحة المرأة التي ليست من المحارم، حتى ولو كان في المناسبات كالأعياد أو نحو ذلك، هذا محرم ومدعاة إلى الزنا والفجور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شدد في ذلك وقال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما، يبايع النساء كلهن، كبيرات السن وصغيرات السن، الشابات وغير الشابات، يبايعهن بالكلام ما يبايعهن بالمصافحة، بينما الرجال يبايعهم بالمصافحة، أما النساء فلا، لأن لمس المرأة التي ليست من المحارم من أخطر ما يكون ومن أشد ما يكون مدعاة إلى الزنا والعياذ بالله. وهكذا وننبه أيضا ما يحصل في الأعياد من أن الرجل يذهب يزور بنت عمه أو بنت خاله، أو كذلك أيضا زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله، وإذا به يعني ماذا يصافحها عند أن يعودها يصافحها، ماذا بارك الله فيكم وهي تصافحه، والمرأة ربما هي نفسها تأتي تحرجه في ذلك. لا يا أخي، أثبت أثبت دينك رأس مالك، لا بد أن تبين لها، أن تقول لها إن شرعنا حرم هذا، حتى لا تأخذ في نفسها عليك وترى أن هذا تكبرا منك. علمها وفهمها أن الشرع المطهر قد حرم ذلك، ولو أجازه لفعلته ولا صافحتك، ولكنه شيء قد حرمه الشرع، فنحن نطيع ربنا ونطيع نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. كذلك أيضا من وسائل الزنا، وهو من أخطر أنواعه ومن أخطر الوسائل، الخلوة بالمرأة الأجنبية، الخلوة بالمرأة التي ليست من المحارم، سواء خلوة الطبيب بالممرضة، أو خلوة كذلك أيضا سائق الباص بالمرأة، أو خلوة سائق التاكسي بالمرأة. إن هذا من أخطر ما يكون من الخلوة، من أخطر ما يكون، لأنه يقدر أن يذهب بها أينما شاء، سواء كانت مطاوعة له أو مكرهة، فهذا من أخطر ما يكون، وما يتساهل فيه كثير من الناس، يتساهل كثير من سائق الباصات وسائق التكاسي أن المرأة تنزل، النساء كلهن ينزلن والرجال والركاب، وتبقى امرأة وحدها، يجب عليك أن تنزلها فورا، ولا يجوز لك أن تبقيها حتى ولو لم تأخذ منها شيئا، لا تأخذ منها شيئا، يسلم دينك، أنزلها وقل لها اركبي من الآن أو كذا، المهم أنك تنزلها ولا تجعلها تركب معك وحدها، فإن هذا مدعاة إلى الفجور، وكم قد حصل من شر بسبب ذلك. وهكذا أيضا الخلوة بالمرأة التي ليست من المحارم في البيت، هذا أيضا من أخطر ما يكون، كأن يخلو أخو الزوج بزوجة أخيه، أو يخلو ببنت عمه أو ببنت خاله، أو بزوجة عمه أو بزوجة خاله، هذا من أخطر ما يكون من الخلوة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج، أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه أو خاله أو ابن خاله، هؤلاء هم الأحماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمو الموت، أي أنه يؤدي إلى الموت، وهو أخطر، وهو أخطر، لأن الأجنبي إذا دخل البيت، رجل غريب إذا دخل البيت استنكر الناس ذلك، لكن إذا دخل غير الغريب كأخ الزوج أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه أو خاله أو ابن خاله، الناس لا يستنكرون ذلك، فتحصل الخلوة، ويحصل بعد ذلك إلا أن يشاء الله الشر والزنا والفجور والعياذ بالله، لأن الشيطان يدعو إلى ذلك. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد عن عمر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. نعم عباد الله. وهكذا أيضا من وسائل الزنا تصوير ذوات الأرواح. قد يتساهل بعض النساء هداهن الله فتذهب تصور نفسها لزوجها، أو تذهب تصور نفسها لصديقها، أو تصور كذا نفسها وهي عارية أو ما إلى ذلك، فيخرب جوالها، وتذهب إلى صاحب الجوالات الذي يهندس الجوالات، وإذا به يستخرج تلك الصور، ثم بعد ذلك يكون هذا سبيل للضغط عليها إلى الزنا والعياذ بالله. وما قصة الأغبر عنا ببعيدة، وما تلك القصص الكثيرة عنا ببعيدة التي تحصل من وراء هذا الشر، تصوير ذوات الأرواح، تصور المرأة نفسها، أو يصورها صديقها الذي صادقته في موقف محرج، في موقف غير لائق، ثم يبقى ضاغطا عليها بتلك الصورة، فالواجب هو اجتناب الصور, اجتناب الصور والتصوير, فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد شدد في ذلك وجعله سببا لدخول النار, فقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذب بها في نار جهنم, فيعذب بها في نار جهنم. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا من وسائل الزنا ترك الزواج أو تأخيره, سواء للرجال أو للنساء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حث الشباب على الزواج, فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا تترك الزواج, فإن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد تأخر زواجه فقال ما السبب في تأخيرك الزواج؟ إما عجز وإما فجور وخيانة. نعم عباد الله, فالذي يؤخر الزواج إما أن يكون عاجزا وإما والعياذ بالله أن يكون فاجرا, فاجرا قد استغنى بالنساء على وجه الحرام واستغنى عن الحلال الطيب الذي أباحه الله له والذي أمره الله عز وجل به. فلا تترك الزواج ولا تؤخر الزواج يا عبد الله, لا بحجة تكميل الدراسة, ولا تؤخر زواج ابنتك لا بحجة تأخير الدراسة ولا بغير ذلك ولا بحجة تأمين المستقبل, فالزمان زمان فتن والزمان زمان شر والعياذ بالله, والمغريات كثيرة والمهيجات إلى الفتن كثيرة والمهيجات إلى الزنا كثيرة, فما هناك مبرر ولا داعي لتأخير الزواج. بادر بالزواج عبد الله, وبادر بزواج ابنتك. إذا جاءها الكفء الطيب, من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا جاء لابنتك الكفء زوج ولا تؤخر, لا تؤخر, إياك والتأخير, فإن هذا ربما يكون سببا لحصول الشر والعياذ بالله. وهكذا أيضا من أسباب أو من وسائل الزنا والموصل إليه غلاء المهور. غلاء المهور عباد الله هذا من أعظم ما يسبب ذلك, لأن الرجل يريد أن يعف نفسه فيجد أن المهر باهظا, وإذا به بعد ذلك يلتفت إلى الحرام والعياذ بالله. وهكذا أيضا المرأة نفسها قد تعنس تطول عزبتها وأيمتها بين أبويها, والسبب في ذلك أن الأب طماع يريد مالا كثيرا ويريد مهرا كثيرا, وكلما تقدم شخص يريد الزواج بمهر يقدر عليه وإذا به يقول المهر كذا وكذا وأريد كذا وكذا جراما من الذهب وأريد كذا وكذا مالا من النقود, وإذا به يعسر على الزوج الخاطب وإذا به يترك بعد ذلك. ما السبب؟ غلاء المهور, والمرأة المسكينة تبقى معنسة يكبر عمرها ويذهب شبابها, والسبب في ذلك الأب هداه الله, الأب الطماع, الأب الطماع الذي ما اقتنع بما يسر الله. يا أخي انظر إلى حال الزوج وزوج بقدر ما يستطيع هذا الزوج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن جاءه رجل كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار, قال هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال نعم قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق والأوقية 40 درهما, على 4 أواق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل, يعني كأنما تقشرون الفضة من جانب هذا الجبل, يعني لأنها كأنها كثيرة, يعني يرشده أو ماذا يرشده إلى أن الإنسان لا يعني ماذا يكون هناك أو يعني ماذا يكلف نفسه في المهر فوق ما يستطيع أو فوق مقدرته. وهكذا أيضا الآباء ينبغي لهم أن يرفقوا بالخطاب وأن يتقوا الله عز وجل فيهم وأن يتقوا الله عز وجل في بناتهم, فإن المرأة إذا تأخرت عن الزواج ربما يكون هذا داعيا لها إلى الفجور والعياذ بالله، والشاب إذا تأخر عن الزواج بسبب غلاء المهر كذلك ربما يكون هذا والعياذ بالله داعيا له إلى الفجور. وهكذا أيضا من وسائل الزنا التفلت وعدم رعاية الأبناء والبنات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فتجد الرجل تجد الأب مفلت لأولاده، وهكذا الأم مفلتة لبناتها، لا رعاية ولا مراقبة ولا كذلك أيضا نباهة ولا شيء من ذلك، يذهب أينما شاء ويرجع متى ما أراد ويجالس من أراد وغير ذلك من الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا حصل التفلت فإن هذا الشاب أو تلك الشابة ربما يحصل منهما ما لا تحمد عقباه. وهكذا أيضا من وسائل الزنا، وهو من أخطر الوسائل في هذا الزمان ومن أشد ما يكون في هذا الزمان، التمكين من الجوالات، تمكين السفهاء الذين يسيئون التصرف وقليل الدين من الأولاد أو من البنات، من النساء أو من الشباب الذين يسيئون التصرف قليل الدين قليل التقوى ضعيف الدين، هؤلاء عند أن يمكنوا من الجوالات ربما يحصل منهم أمور لا تحمد عقباها، إما مراسلات، إما مراسلات الشاب يراسل الشابة والشابة تراسل الشاب، أو تواصل مشبوه مريب أو غير ذلك من الأمور. وهذا واقع تلمسونه وترونه، نعم تلمسونه وترونه، لا يخفى على كثير منكم. ألا فلنتق الله، فلا نمكن ماذا؟ لا نمكن من هو ضعيف الدين من الجوال حتى لا يفسده، فنحن مأمورون بالرعاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا أيضا من وسائل الزنا الغنى، فإنه بريد الزنا. الغنى كما قال بعض السلف بريد الزنا، الأغاني الماجنة، الأغاني. يذكر بعض العلماء وابن القيم رحمه الله أن كثيرا من الفجار والفساق إذا أرادوا أن المرأة تطاوعهم بالزنا يسمعها أغنية وإذا بها سرعان ما تطاوعه إلى الفجور والزنا والعياذ بالله. ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزنا، نعم قرن آلات اللهو والطرب الأغاني قرنها بالزنا، فقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الزنا والمعازف هي آلات اللهو والطرب. وهكذا أيضا من وسائل الزنا الطمع في الدنيا، الطمع في الدنيا. كثير من الآباء يمكن ابنته من أن تشتغل مع المنظمات فتختلط بالرجال الأجانب، ويحصل منها أنها تسافر بدون محرم وتخلو بالرجال الأجانب، كل هذا طمع في الدنيا من أجل أن يتحصل على لعاعة من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يهمه عفاف ابنته، ولا يهمه كذلك أيضا لا يهمه يعني صيانتها ولا عفتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا من دواعي الزنا ومن وسائله قلة الخوف من الله وقلة تقوى الله جل وعلا. فإن الخوف من الله سبحانه ينهى الرجل والمرأة عن اقتراب هذا الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما الذي منعه من اقتراف الحرام معها مع أنها هي الذي دعته؟ هي الذي دعته. الذي منعه هو خوف الله سبحانه. فإذا قوي الخوف من الله سبحانه في قلب العبد فإنه يردع عن ارتكاب الحرام. والخوف من الله عز وجل يحصل بالتعلم والتعليم والإيمان والجلوس في حلقات العلم والجلوس في هذه المساجد نعم للعبادة والصلاة فيها والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، كذلك أيضا من وسائل الزنا خروج المرأة من بيتها بملابس ضيقة مزينة، هكذا أيضا بملابس شفافة، كل هذا والعياذ بالله مدعاة إلى الزنا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المرأة الذي هذا حالها من أهل النار، فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهكذا أيضا من وسائل الزنا والعياذ بالله أن تخرج المرأة من بيتها متعطرة، فهذا من أكبر ما يدعو إلى الفجور بها والعياذ بالله. ولهذا ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية. وهكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. تخرج المرأة من بيتها تفلة، أي غير متطيبة، حتى لا يكون تلك الرائحة الطيبة رائحة الطيب، هذه الرائحة تكون مدعاة إلى الزنا وتهييج شهوة الرجال إليها والعياذ بالله. فهذا العمل من أسوأ ما يكون ومن أشد ما يكون وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله. وهكذا أيضا من وسائل الزنا أن تزاحم المرأة الرجال في الطرقات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للنساء: استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن وسط الطريق، إنما المرأة تكون في جانب الطريق، فلا تمشي المرأة في أم يعني ماذا في وسط الطريق تزاحم الرجل وتدق هذا وماذا وتمشي هنا ولا تبالي. هذا كله والعياذ بالله من وسائل الزنا. بل إذا رأت رجلا في طريقها فإنها تجنب وتمشي جانبا في الطريق ولا تمشي وسط الطريق، حتى لا يكون هذا مدعاة إلى الفجور والعياذ بالله. وهكذا أيضا من وسائل الزنا عدم الحياء من النساء. انظر إلى تلك المرأة التي وصفها الله عز وجل بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المرأة الحيية هذه تكون بعيدة من هذه الجريمة، وهكذا أيضا تبعد غيرها عن هذه الجريمة. النساء يجب عليهن أن يتصفن بالحياء، فإن المرأة في قديم الزمان كان يضرب بها المثل في الحياء. يقول أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. وهكذا أيضا من وسائل الزنا امتناع المرأة من فراش زوجها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته. نعم، وفي حديث: فلتأته وإن كانت على التنور. وفي حديث آخر: نعم، أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي بعض الروايات: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن الفراش إذا طلبها زوجها إلى الفراش، لا يجوز لها أن تمتنع بدون عذر شرعي، وذلك لأنها إذا امتنعت منه ربما يلجأ إلى الحرام وتكون هي المتسببة في ذلك. نعم وهو آثم أيضا، ولكنها أيضا هي أيضا آثمة ولها نصيبها من الإثم لأنها هي المتسببة. وهكذا أيضا من وسائل الزنا كثرة خروج النساء من بيوتهن لغير حاجة ولغير ضرورة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يقول إنك شريفة. في بعض الروايات يقول ابن مسعود يعني أن الشيطان يقول لا تمري على أحد إلا أعجبتيه. لهذا هي نفسها تتزين عند الخروج حتى تلفت أنظار الرجال إليها، والرجال كذلك يتشوفون إليها. لكن إذا قرت في بيتها وامتثلت أمر ربها في قوله وقرن في بيوتكن فإنها تسلم من هذا إن شاء الله تعالى. وهكذا أيضا من وسائل الزنا مشاهدة الأفلام الماجنة والمقاطع أيضا الخليعة والمسلسلات الخليعة، كل هذا أيضا مدعاة إلى الزنا والعياذ بالله. فإن الرجل نعم يشاهد وإذا بها تثور شهوته فيلجأ إلى الحرام، والمرأة كذلك أيضا تشاهد هذا فتثور شهوتها فربما لجأت إلى الحرام والعياذ بالله. وهذا داخل في غض البصر، لكن نصصنا عليه لكثرته في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من وسائل الزنا طول غياب الرجل عن امرأته. بعض الناس هداه الله يغترب ويبقى سنين في الغربة. نعم هذا وسيلة إلى الزنا فيه وفي المرأة نفسها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شدد في ذلك فقال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ومنهم وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فربما يكون غياب الزوج الطويل عن زوجته مدعاة إلى فجورها وتبرجها حتى يحصل منها الشر والعياذ بالله، وهو كذلك. ولكن لا يطول الرجل الغربة عن زوجته، بل يعاودها في العهد القريب حتى يأمن على نفسه ويأمن عليها من الشر. وهكذا أيضا من وسائل الزنا جلساء السوء. فكم من رجل أوقعه في الزنا جلساء السوء، وكم من امرأة أوقعها في الزنا جليسات السوء. لهذا الواجب هو الحذر من جلساء السوء حتى لا يحصل الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كذلك أيضا من وسائل الزنا إلباس المرأة بناتها أن تلبسها اللباس العاري، والزوج أيضا يشتري هذه الألبسة هداه الله، والمرأة تلبس بنتها اللباس العاري، ربما يكون عمرها في العاشرة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فتخرج تلعب مع الأولاد أو تذهب هنا وهناك. هذا اللباس العاري ربما يكون سببا للزنا بها، بسبب أن من نظر إليها ممن لا يخاف الله ربما استدرجها بشيء من المال أو بأي شيء من الأمور، وإذا به ربما وقع عليها في الحرام. فالحذر الحذر، والواجب هو التنبه لهذا الأمر. الأب والأم يتنبهون لهذا الأمر، فإننا نلحظه كثيرا لا سيما في أيام العيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا لعب البنات مع الأولاد في الشوارع، هذا أيضا من وسائل الزنا والعياذ بالله. وهكذا أيضا من وسائل الزنا اتباع خطوات الشيطان. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان إذا اتبعت خطواته يأمرك بالفحشاء. ولهذا يقول بعضهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. خطوات الشيطان يأتيك خطوة خطوة، وإذا به يوقعك ربما في آخر الأمر في الحرام والعياذ بالله. وهكذا أيضا من وسائل الزنا، وقد تقدم ذكره قبل خطبة، نعم استعمال المسكرات والمخدرات، هذا أيضا من وسائل الزنا، بل ربما يوقع العبد في الزنا في محارمه والعياذ بالله. وهكذا أيضا خضوع المرأة بصوتها في مخاطبة الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا اضطرت المرأة إلى الاتصال برجل ليس من محارمها لا تخضع بصوتها، فيطمع الذي في قلبه مرض، أو اضطرت إلى مخاطبته لا تخضع بصوتها بل تقول قولا معروفا، فإن خضوعها بصوتها مدعاة إلى الشر والعياذ بالله. وهكذا أيضا من وسائل الزنا قيادة المرأة للسيارة، قيادة المرأة للسيارة هذا أيضا من وسائل الشر والدبور، لأن المرأة قد تحتاج في ذلك إلى الخلوة، الخلوة المحرمة، وهكذا أيضا سفورها وكشفها عن وجهها حتى تنظر، وهكذا أيضا اختلاطها بالرجال، كل هذا نعم يقوده هذا الأمر الذي هو قيادة المرأة للسيارة. وهكذا أيضا خروج المرأة في الليل في وقت الظلام هذا أيضا مدعاة إلى الفجور بها، ربما تغتصب من رجل لا يخاف الله، وربما إلى آخره. وهذا أيضا نلاحظه في كثير من النساء هداهن الله أنها تخرج في الليل في وقت ربما متأخر أو في وقت ظلمة، وتخرج وليست مبالية، وهذا خطر عليها. كذلك أيضا من وسائل الزنا، وبه نختم وقد أطلنا وسامحونا، لكن المقام يستدعي ذلك، نعم، هو الفراغ مع وجود المال ومع وجود الشبة. ولهذا يقول بعضهم إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فالشاب إذا كان فارغا ليس مشغولا بشيء، ليس مشغولا بعمل يشغله، نعم، وهكذا الشابة ليس هناك ما يشغلها، ليس هناك ما يشغلها، والمال موجود والشبة موجودة، ربما يكون هذا سببا للفساد والعياذ بالله. فهذه جملة أسباب من وسائل الزنا، من أسباب الزنا ووسائل من وسائل الزنا، كلها داخلة في هذه الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نسأل الله أن يجنبنا الشر، ونسأل الله أن يجنبنا الشر والفساد، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشر والفساد، نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشر والفساد. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات، اللهم أصلح شبابنا، ونعم أصلح فتياتنا. اللهم إنا نسألك الصلاح لهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.